زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا في الدرس السابق بأن قانون الجذب أو خرافة السر المزعومة ما هي إلا دعوى كفرية وشركية، كما قالت نبيتهم مؤلفة كتابهم المشهور بالنص في عبارتها الإنجليزية تخاطب الإنسان الذي يعتنق ويتبع قانون الجذب: You are God in a physical body، إنك إله في جسد مادي. تخاطب الإنسان قارئ الكتاب ومتبع قانون الجذب: إنك إله في جسد مادي. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الإنسان يخلق وأنه شريك لله في تدبير الأمر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ردًا عليهم بالنص: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، هذا رد على أصحاب قانون الجذب وغيرهم ممن يقولون إن الإنسان يخلق بالتركيز والتأمل وموافقة ذبذباته لذبذبات المطلوب، سواء كان المطلوب ثروة أو شفاء أو سعادة أو حبا إلى غير ذلك. فإذا هذه الوافدات خطيرة جدا على ديننا وتوحيدنا أيها الإخوة والأخوات، ويجب أن نعرف ماذا يطرح في بعض الدورات التي تندرج أحيانا في دورات تطوير الذات، وهي في الحقيقة تدمير للذات، لأنها إيقاع للذات في الشرك، إيقاع للذات في الوثنية، إيقاع للذات في المخالفات الصريحة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل لأصل الإسلام، كما مر معنا سابقا في قضية الطاقة والفونغ تشوي والين واليانغ والاستشفاء ب الطاقة والأثيري والشكرات ونحوها، الأشياء القائمة على عقيدة وحدة الوجود الكفرية أن الخالق والمخلوق شيء واحد. وعرفنا في قانون الجذب Law of Attraction في الدرس السابق أن عند هؤلاء القوم كل ما عليك أن تضبط ذبذباتك عن طريق طاقتك مع ذبذبات ما تريده، وستحصل على ما تريده، ستخلقه وستوجده، وسينهال عليك الخير الوفير والثراء وكل ما تفكر فيه. وقلنا ماذا يعني أن تقوم نبيتهم الأسترالية بكتابة كتابها The Secret روندا بايرن وتصدره في فيلم، وهي واحدة ممن ينتمي لحركة الفكر الجديد New Thought Movement التي يؤمن أصحابها بمجموعة من المبادئ الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، ويزعمون أنهم يستخدمونها في العلاج وتطوير الذات. وهناك مدارس كثيرة، واحد منها قانون الجذب. هذا سبق أن ذكرنا في سلسلة كاملة وقبلها سلسلة أخرى عن عدد من الانحرافات المتعلقة في هذا الباب. يقولون إن الإنسان يخلق وأنه قادر على التحكم التام في مستقبله وصناعة قدره بنفسه. لاحظ، أنت تصنع قدرك. والمسألة قائمة أيضا على قضية الغرور البشري. لما اخترعت البشرية كما قلنا مخترعات ومكتشفات في هذا الزمن، صار في غرور عند بعض البشر وقالوا خلاص سنعالج الموت ولن يموت أحد، سننتهي قريبا من مشكلة الموت. هذا تكذيب لله، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. على أي حال عندما يتم الاستيراد من الشرق والغرب ويتم إقحامها في سوق الدورات تارة بدافع الشهرة وتارة بدافع الاسترزاق وتارة وتارة، هذه النتيجة. بعض الناس يقول يعني العلم الشرعي هذا والكتاب والسنة أشياء قديمة وخلاص نريد شيء جديد، فيمشون وراء هذه الأشياء الجديدة، فإلى أي شيء ستؤدي بهم؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وليس هذا أبدا من باب الحكمة التي يبحث عنها المؤمن، وأنك يعني المؤمن الحكمة ضالته أن وجد فهو حق بها، هذا ليس دواء لالتهاب الكبد الوبائي جديد فيؤخذ به إن أنه من الأسباب، لا، وإلا قلنا خذ يا أخي والأصل في الأشياء الإباحة، لكن هذا نحر للعقيدة وخروج عن الملة. والكون في عقيدتهم الباطنية ذبذبات، وتفكير الإنسان عبارة عن صور أو مثل تحوي ذبذبات هي الأخرى، فإذا استطاع المرء أن يحكم المعادلة بين ذبذباته وذبذبات الكون حصل على ما يريد. بل نصوا في كتبهم في بعض مؤلفات قانون الجذب أو السر صار شريكا في تدبيره، هذا ليس من كلامنا، ليس من كلامي، هذا من كلامهم، صار شريكا في تدبيره. الله عز وجل ليس له شريك، عقيدة التوحيد لا شريك له. ثم المسألة لها بعد أيضا لا أخلاقي كما يقولون، لأنها تدفع الناس إلى العلاج بالأوهام والاعتماد على الأوهام. يعني أنت تريد ثروة، لا تزرع ولا تصنع ولا تدرس ولا تتاجر ولا تتخذ من هذه الأسباب، كل ما عليك أن تردد أنا ثري أنا ثري أنا ثري أنا ثري، أريد ثروة أريد ثروة أريد ثروة أريد ثروة، أنا مليونير أنا مليونير أنا مليونير أنا مليونير. وركز وتأمل وفكر وأضبط ذبذباتك، فإذا أصابت ذبذبات الثروة في الكون ستجذبها إليك وتصبح ثريا. ماذا سيكون حال الناس إذا تربوا على أمثال قانون الجذب وخرافة السر هذا؟ وأي شيء سنقدمه للمجتمع أو الشباب والفتيات عندما تعرض عليهم يعرض قانون الجذب خرافة السر، ركز وذبذبات أضبط ذبذبات، وأي إنتاج وأي عقل وأي تدبير وأي منفعة وأي إفادة وأي استفادة إذا كان ستطرح للناس هذه الخرافات لكي يسيروا عليها ويدفعون آلاف لكي يدخلوا في دورات، ويدفعوا أيضا مئات لشراء الكتب والإسطوانات الأصلية كما نص عليه بعضهم، وسيأتي كلامه، من مدربين ومشرفين ومنظري هذه النظرية الشركية الكفرية في العالم العربي. عندما يتم دغدغة عواطف الناس سنحقق لك أحلامك عبر قانون الجذب، كلها ذبذبات وطاقة مزعومة آمن بها، وإذا ما آمنت بها لن تحصل، دفع الناس إلى الإيمان بالوهم. وقالت مؤلفة الكتاب نبيتهم بوضوح: إنني لا أتحدث لك من وجهة نظر التفكير التفاؤلي أو التخيلات المجنونة، بل إنني أتحدث إليك من مستوى عميق وجوهري للفهم. يعني لا تظن أن ما أقول لك خرافة، هو شيء عميق. وفي كتاب السر في صفحة 27-28 كما قلنا النص كالتالي: إن السر، لو قانون الجذب هذا والسر، يعني أننا الخالقون لكوننا، وأن كل أمنية نبتغي خلقها ستتجلى في حياتنا. صفحة 27-28، كفر صريح لا مجال، لا مجال للتأويل ولا تطلب معاذير، كفر صريح. تربية الناس على الكفر من خلال الدورات، إدخال الناس في الشرك من خلال هذه الأطروحات. يقول هذا القانون بكل وضوح: إن الإنسان هو المسؤول والمتحكم وحده في كل شيء يحدث له في هذا الكون. أنت فكر في العبارة، هذا كلامهم الآن، فكر فيه: إن الإنسان هو المسؤول والمتحكم وحده، يعني حتى ما هو شريك مع الله، لا لا هو الله، هو الخالق. إن الإنسان هو المسؤول والمتحكم وحده في كل شيء يحدث له في هذا الكون، معنى ذلك أنه هو يولد نفسه ويختار عمره ويختار رزقه ويختار ساعة موته ويختار ساعة مرضه ويختار وقت شفائه ويختار طريقة شفائه ويختار خلاص. إن الإنسان هو المسؤول والمتحكم وحده في كل شيء. والله عز وجل يقول لله الأمر جميعا يدبر الأمر، فهو يخلقكم وهو يرزقكم ويرسل الملك إذا نفخت الروح ليكتب رزقه أجله عمله شقي أو سعيد. وهؤلاء يقولون أنت تخلق رزقك وأجلك وعملك وشقائك وسعادتك وثروتك ومرضك وشفائك، أنت تخلقه بنفسك، أنت تخلقه بنفسك. إن الإنسان هو المسؤول والمتحكم وحده في كل شيء يحدث له في هذا الكون، ليس بسبب أعمالك ولكن بسبب أفكارك ومشاعرك وذبذباتك. أنت مسؤول عما تصنع وما تكسب، حتى المرض أنت تجذبه. وكيف؟ يعني الطريقة، شوف سبحان الله، زرع الغرور الكفري، هذه الدورات العلوم هذه تزرع الغرور الكفري في من يتعلمها ويدخل فيها ويتدرب فيها. Ask the universe, the universe delivers. اسأل الكون والكون سيلبيك، سيجيبك. انت اسأل، انت اطلب والكون سيلبيك ويجيبك. يعني بدل ان يقولوا اسأل الله يعطيك، لا، صارت المسألة أنت أطلق الأوامر إلى الكون والكون سيلبي راغما طلبك. أنت المسؤول عن فقرك، هذه نصوصهم، أنت المسؤول عن فقرك لأنك تجتذب الفقر إليك، أنت المسؤول عن ضعف بصرك لأنك تفكر في هذا. تقول الأسترالية المزعومة إذا كان بصرك ضعيفا فدع نظارتك جانبا. شوف بالله العظيم، شوف أنا أسألكم، يعني أنتم كل اللي عنده نظارات واللي ما عنده نظارات، بس يعني استعمل عقلك بس يا أخي. أنت الآن تقرأ، خذ، تعرض عليك الأفكار والأشياء وقانون الجذب والسر والكلام ودورات وكتب. شوف، يعني تقول الأسترالية إذا كان بصرك ضعيفا فضع نظارتك جانبا وردد بأعلى صوتك أستطيع أن أرى بوضوح، أستطيع أن أرى بوضوح، إنني الآن أرى، إنني الآن أرى. أنا خلاص وضعت نظارتي جانبا، خلاص، بس أكرر كم عد 20 مرة، واختلفت مذاهب كم مرة التكرار، أستطيع أن أرى بوضوح، أستطيع أن أرى بوضوح، أستطيع أن أرى بوضوح، أستطيع أن أرى. كلام مجانين، وهذا ما رأينا. شوف نلبس نظارات يرجع الوضوح له. كم مرة كررنا وجذبنا؟ هذا شغل أهل الجذبة، الجذب، قانون الجذب فيها ترى. هذا مو استهزاء، أنا ما أقصد يعني، لا، هذا هو الرد، يعني هذا هو الرد، هذا هو الواقع حقيقة. كرر ذلك سترى كيف تكسب بصرا كبصر الصقر دون مراجعة الطبيب. بالله عليكم، حتى عقلاء الكفار يقولون هذا؟ عقلاء الكفار يقولون هذا؟ ردد، كرر، يقول كرر كرر، أرى بوضوح، أرى بوضوح، أرى بوضوح، سترى كيف تكسب بصرا كبصر الصقر دون مراجعة الطبيب. ليش تدفع 300 ريال على نظارتك، 600 ريال على نظارتك؟ ليش؟ كرر كرر. الأمراض التي تراكمت عليك أنت الذي جذبتها إليك بسبب تفكيرك طبقا لقانون الجذب. يقول صلاح الراشد أحد المروجين لهذا القانون في العالم العربي، تكاد كل الأمراض تنشأ بسبب الخيال الداخلي. يعني لا تقول فيروسات، جراثيم، لا، هي اصلا انت بخيالك، انت عشت جو المرض ومرضت بالخيال، انت تمرض بالخيال. تكاد كل الامراض تنشا بسبب الخيال الداخلي، هذا في ألبوم من ألبومات قانون الجذب. لذا يقول نفسه، فان كل ما يفعله الإنسان هو نتيجة إرادته المحضة، أو حتى مرض الإنسان هو الذي تسبب به، وأنه هو أيضاً القادر على طرده. إذن ما صار الله هو الشافي، صار الإنسان هو الشافي، خلاص أنت بيدك الشفاء. هذا كلام يقول للناس لا تدعو الله، لا أنت بيدك، أنت الشفاء بيدك، ليش تدعو الله؟ ليش تلجأ إلى ربك أصلاً؟ الله ليس هو الذي يمرض ولا هو الذي يشفي، أنت الذي تمرض نفسك وأنت الذي تشفي نفسك. هذا قانون الجذب، قانون خارج عن التوحيد وعن الدين بالكلية بالكلية. فيقول صلاح الراشد، يقول حتى مرض الإنسان هو الذي تسبب به، وأنه هو أيضا القادر على طرده، القادر على طرده هو الشفاء، صح ولا لا؟ إبراهيم الخليل يقول الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن من الذي يشفي؟ الله. لا شافي إلا أنت، البخاري، لا شفاء إلا شفاؤك، خلاص. وبالتالي بعد اعتناق أفكار قانون الجذب سيجد الإنسان نفسه مع الوقت وبشكل تلقائي غير محتاج إلى الله عز وجل. هذا طبيعي، نتيجة طبيعية. طبعا لا بد لكل باطل في العصر الحديث من فلسفة علمية، يعني فيزيائية، شيء يتعلق يضعوا له متعلق علمي، مسحة علمية من العلوم الحديثة. طبعا هو في الغالب هذا سيكون باطلا، يعني حتى أصحاب العلم نفسه حتى من الكفار لن يوافقوا على ذلك. لنأخذ أمثلة. يقول صلاح الراشد، فلو أن شخصا حافظ على ذبذبات عالية دائما، ذبذبات عالية دائما، فإن ذلك الشخص سوف لن تأتيه إلا أحداث إيجابية أو أحداث تقود إلى نتائج إيجابية أكبر. هذا كتاب قانون الجذب صفحة 103. قانون الجذب يقول أنت السبب، أنت تجذب الألم والسعادة بحسب ذبذباتك. طيب سؤال، الأنبياء الذين ابتلوا، نوح كم أوذي؟ 950 سنة. إبراهيم عانى من كفر أبيه وألقي في النار، ويعقوب عانى من فراق ابنه، ويوسف عانى في السجن 7 سنين، وموسى عانى من فرعون، وأيوب عانى المرض، وزكريا شق بالمنشار، ويحيى ذبح من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب وخنق وشجه ووضع الشوك في طريقه وألقي سل الجزور على ظهره، ومكروا به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. كيف فعل؟ السؤال، يعني الأنبياء هؤلاء جذبوا الابتلاء لأنفسهم، جذبوا الأذى لأنفسهم، كانوا شغالين على ذبذبات واطية. سؤال، مو الآن أنت بيدك أن تجذب إليك الصحة والمرض والسعادة والشقاء والخير والشر والأذى والسلامة، هذا ينصون عليه في قانون الجذب، أنت تجذب إليك. ولو استطعت أن تحافظ على ذبذبات عالية ستجذب إليك الخير دائما. فالسؤال الآن، الأنبياء هؤلاء كانوا يحافظون على ذبذبات إيش؟ إيش الذبذبات اللي كانوا شغالين عليها؟ واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون والكذب، وأن به جنة وشاعر، وخنقه عقبة بن أبي معيط، والأعرابي أراد قتله وهو نائم، وبنو النضير اليهود أرادوا قتله غدرا، وحوصر في الشعب 3 سنين مع أصحابه، وعانى من ألم الجوع، ورأى بعض أصحابه يقتل بين يديه، وعانى من فراق أولاده وموتهم وموت زوجته الوفية، وخرج إلى الطائف فأوذي، وما دخل مكة إلا في جوار كافر، وتسلط عليه اليهود والمنافقون في إيذائه، وكم عانى من مكرهم وكيدهم، وابتلي بالجوع وتحمل الأذى، وقال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني ما أحد أوذي مثلي ولا أخيف مثلي، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. رواه الترمذي حديث صحيح. الدعاة والمخلصون والأولياء الذين عانوا ما عانوا في سبيل الله كانوا شغالين على أي ذبذبات؟ الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصد ذلك عن دينه. رواه البخاري. كانوا شغالين على أي ذبذبات؟ عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية كانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة بنو مخزوم يخرجون بهم يعذبونهم في رمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. كانوا شغالين على أي ذبذبات؟ ذبذباتهم سلبية، ذبذباتهم منخفضة جدا، فشلوا في رفع الذبذبات، فشلوا في عملية الجذب، ما جذبوا إلى أنفسهم إلا الشر، ما عرفوا قانون الجذب، فاتهم هذا الاكتشاف الخطير. يقول صلاح الراشد: من المهم أن تقتنع بفلسفة وأدلة قانون الجذب وجديته. اسمع، من المهم أن تقتنع بفلسفة وأدلة قانون الجذب وجديته، وإلا سوف لن يعمل معك. يعني لازم تؤمن به، إذا ما أمنت لن يعمل معك. يعني أنا هذا الكفر لازم تؤمن به، وإذا ما أمنت به لن يعمل معك. ثم يقول بعبارة ممجوجة مخزية، يعني في قضية الطمع المادي، يقول: طبعا، شوف لاحظ شيء عجيب سبحان الله العظيم، طبعا لو لم تشتري هذا الإصدار، هو الآن مطلع إصدار يبيعه في قانون الجذب، مطلع إصدار يبيعه يتاجر يكسب فلوس، لو طبعا، شوف طبعا، طبعا يعني خلاص مسلمات، طبعا ابدأ العبارة بطبعا يعني عندنا مسلمات، طبعا لو لم تشتري هذا الإصدار وحصلت عليه بطريقة غير شرعية، ما شاء الله كأن الكلام والمحتوى شرعي، ها، لو حصلت عليه بطريقة غير شرعية، يعني سويت كبي أوف، أخذت نسخة، كسرت حماية، صورت الكتاب، نسخت السي دي تبعه اللي يباع بكذا وكذا، طبعا لو لم تشتري هذا الإصدار وحصلت عليه بطريقة غير شرعية أو من الإنترنت أو من النسخ المسروقة أو ما شابه، يعني يمكن في أشياء ما خطرت بباله في يعني طريقة الحصول غير الشرعي أو ما شابه، فقانون الجذب لا يعمل معك. بالله عليكم يا جماعة، ليس شيئا مخزيا مذلا مهينا؟ يعني واحد ينشر كفرا ثم يقول لازم تشتري كفر أصلي، وإذا اشتريت كفر منسوخ يا ويلك، وإذا اشتريت الكفر هذا بطريقة غير شرعية إذا ما اقتنعت فيه، أو اشتريت نسخة غير شرعية وفوتت علي ربح وما خليتني أكسب منه وما دخلت جيبي دولاراتك، ما راح تستفيد من قانون الجذب ولن يعمل معك حتى أنا أكسب وتؤمن بالكفر الذي أنشره ثم يعمل معك. ترى والله سئمنا يا أخوان، والله سئمنا وطفشنا من مجام، يعني بعض الناس يقول يعني ليش وكذا ويمكن له، طيب والله يعني مجاملات بعد، يعني إلى متى سنصبر؟ مصيبة وراء مصيبة، وكارثة وراء كارثة، وضرب في العقيدة وراء ضرب في العقيدة، وانحراف وراء انحراف، وكفر وراء كفر، وزندقة وراء زندقة، وتشبه بالكفار وراء تشبهه، حذو القذة بالقذة، ودخلوا جحر الضب ودخلوا وراءه، وطلعوا الضب وطلعوا وراءهم، وهذا وانشر ودورات وبفر ألاف. طيب حتى متى يعني؟ النصيحة نصح كثير منهم، ونشر الحق ونشرت كتب، والردود تمت الردود، وماذا إلا الإصرار والعناد. خذ المؤثر والفاعل في الحياة وفق قانون الجذب عند القوم يسير حسب جذب شبيه ما في الهالة وفق قولهم. وهناك ثلاثة أشياء، السر ذا سيكريت، هذا ask اسأل، believe آمن، receive استقبل. العقيدة هذه ركز على الشيء وتخيله وآمن به تحصل عليه، لا عمل شرعي ولا اتباع لدين الله ولا أخذ بالأسباب الشرعية من الأدعية وغيرها، ولا أخذ بالأسباب القدرية من الزراعة والصناعة والتجارة، ولا توكل على الله ولا استعانة به. خلاص أنت تخلق بنفسك، أنت تحتاج الله في إيش؟ خلاص قانون الجذب لا يعترف بهذه الأشياء الشرعية والقدرية والحكمة التي جاءت بها الشرع ليعرفها العقلاء من بني آدم، وإنما بالخيال. ركز واسأل وذبذبات وتصور وتأذو واشبك على الذبذبات الأخرى وأطلب ويأتيك. طيب يعني السر في الموضوع وينه؟ قالوا قوة التخيل التي تجعل ذبذباتك تتوافق مع ذبذبات المطلوب. كل ما كان عندك قوة تخيل وتركيز أكثر ستتحد الذبذبات وتحصل على المطلوب. وهذا قانون الجذب يستعمل. يعني الآن لما يضع لك مجالات، كثير من الناس يفكر يعني تخفيف الوزن قانون الجذب للحصول على الوزن المثالي. اختر شريكك في الحياة، كيف تختارين شريك حياتك؟ كيف تجذبين زوج المستقبل؟ تصوروا بنت عمرها 16 17 18 20 سنة مثلا الآن على وجه الزواج، يجيها كذا دعاية قانون الجذب كيف تجذبين شريك حياتك، ما هي النتيجة على البنات؟ سؤال، ما هي النتيجة على البنات؟ كيف تجذبين زوج المستقبل؟ كيف تجذبين شريك الحياة؟ وهي تسمع العنوسة والعنوسة وكل تبغى تتزوج، تبغى فارس الأحلام. يلا ركزي، تخيلي، علي الذبذبات، كرري، سيأتي فارس الأحلام على حصان أبيض طارقا بابك مقدما فروض الطاعة. طيب بل حتى شوف وصلت القضية إلى وين قانون الجذب. حفظ القرآن، قم بوضع ورقة أمام السرير، سأحفظ القرآن، سأحفظ القرآن، سأحفظ. يا أخي بدل ما تكرر سأحفظ القرآن، كرر القرآن نفسه. والله العظيم يعني بدل أنت تقول سأحفظ القرآن، سأحفظ القرآن، على قانون الجذب سأحفظ القرآن، سأحفظ القرآن، هذه أسلمت قانون الجذب. هذه الأسلمة هي كذا، الأسلمة تقول سأحفظ القرآن، سأحفظ القرآن، سأحفظ القرآن، سأحفظ. طيب كرر السورة، جيب الآية هذه كرر 20 مرة، والله أنا ضامن لك أنك تحفظها. والله كرر 20 مرة، كرر الآية نفسها 20 مرة وتحفظ. طيب إذا أردت أن تنتظر خبرا مفرحا أو حدثا سعيدا أو اتصالا من عزيز، استعمل قانون الجذب. يقول واحد آخر من كبار المروجين لهذا، وما هو شرط أن نذكر كل الأسماء، لماذا؟ لأن بعضهم يا إخوان أفاضل في الحقيقة، ولكن انطلت عليهم، وبعضهم لو عرض عليه الحق ممكن يقبله، وبعضهم لو أقيمت عليه الحجة ممكن يرجع عن هذا، ممكن. ولكن لن نذكر كل الأسماء فيه، لأنه كثير الذين دخلوا في هذه المجالات طبعا أنها تجيب فلوس يعني، وفيها شهرة ترى، قنوات فضائية يعني، بعض القنوات بالوعات فضائية تبغى أي شيء تبلع، ما وقت 24 ساعة كيف تملي؟ فمرة تستضيف واحد علاج بالطاقة، مرة علاج بالمايكروبيوتكس، مرة علاج، مرة بقانون الجذب، مرة واحد مختص جرافولوجي، وهات من ملي الأوقات ومقابلات وأشياء وأشياء جديدة عليه على الناس لها جاذبية، وعلوم ما أدركها أباؤنا ولا أجدادنا ولا عرفتها الأمة من قبل، فاتت عليهم عبر 14 قرنا من الزمان، والآن جاءتنا يعني كل جديد براق وله جاذبية. فشاهد يعني أقول لعل بعض هؤلاء ممن دخل في هذا لعله يرجع إلى الحق، لعله يتوب إلى الله، لعله ينزع مما هو فيه، لعله دخله لشبهة. ولذلك ما يعني لا نستطيع نقول يعني خلاص كل هؤلاء يعني دخلوا في الكفر، وأنهم لأنه بعضهم يمكن عنده شبهة، دخل في شبهة. ومعروف كلام العلماء أنه لا يكفر إلا من أقيمت عليه الحجة، وليس كل قائل كفر كافر، صح ولا لا؟ ليس كل قائل كفر كافر، لأنه قد يجهل أنه كفر، يجهل أنه كفر. ولذلك يعني نرجو لعل الله أن يهديهم يردهم إلى الحق. إحنا ماذا يعني نبتغي؟ ماذا نريد؟ ما هو طمعنا؟ أن يعود، أن يرجع هؤلاء عن الغي، لعلهم يرجعوا أو بعضهم. ما هو كلهم لازم يكونوا معاندين ولازم يكونوا يقدمون المال على الحق، لا، يمكن بعضهم يظن أنه هذه طريقة علاجية ونافعة وأن يعني تفيد الناس، يعني ممكن. فبعد ذلك إذا تبين له أنها يا أخي أنتم هذه كفريات وأوهام وباطيل، يعني بعض ممكن يصير عنده شبهات، مثلا يقال له يعني أن بعضهم يقول، أنا سمعت بعض هؤلاء في دورات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قانون الجذب ويقول كذا كذا. سبق في الدرس الماضي ردينا على بعض الكلام متعلق بهذا الموضوع. فهو يظن، ربما يظن بعضهم أنه إيه، ويدخل بعضهم التفاؤل يلبس به الموضوع، يدخل بعضهم أشياء يعني يمكن من الشرع يطلي بها طلاء على قانون الجذب ليسوقه عند المسلمين. المسلمون ما إذا جبت له آية وحديث يستأنس، إذا قلت له قالت الإسترالية فلانة ما يقول. ولذلك قيلت العبارة المشهورة: نشر كثير من الأباطيل بين المسلمين يحتاج إلى لحى. ليش؟ حتى الناس تصدق. إذا جرى ترويجه عبر لحية يمكن يكون له قبول، غير إذا جرى ترويجه بدونها، لأن الناس يقولون لا هذا داعية كذا داعية. أصحاب هذا القانون يعتقدون أن مجرد الفكرة الواقعة في الفعل تؤثر بذاتها في محيط الإنسان وما حوله، وأن الإنسان يستطيع بفكرته المجردة أن يجتذب إليه ما يريد من الخير والسعادة والصحة والمال والثروة من غير عمل. يعني ما تستعمل دواء ولا تروح مستشفى ولا تراجع طبيبا ولا تكشف عند أحد من أهل الخبرة في الطب، ولا تزرع ولا تصنع ولا تتاجر وتحصل على شفاء وثروة من غير عمل. طيب، قلنا إن تمرير بعض هذه الأباطيل يحتاج إلى مسحة شرعية بالنسبة للمسلمين ومسحة علمية بالنسبة لعامة الناس. فما هي المسحة العلمية في قانون الجذب؟ يعني شبكوه ربطوه بماذا من الفيزياء مثلا؟ يدللون على طبعا على قانونهم بأشياء باسم العلم الحديث. مثل إيش مثلا؟ إنه هذه الفكرة مثلا قانون الجذب له تردد، موجات، ذبذبات مغناطيسية، طاقة تنطلق من عقل الإنسان على شكل موجات كهرومغناطيسية وتجتنب من الخير أو من الشر مما هو على نفس الموجة. يقول أحد هؤلاء في حقق أحلامك في 20 دقيقة، حاطط طبعا بإذن الله، وهذه من المسحة الشرعية. طيب، هذه المسحة الشرعية بإذن الله. يعني لما يجي واحد يسوي دورة قانون الجذب ويعرض على الناس يقول لهم وحقق سو تفعل كذا، فراح يطلع له واحد من عامة المسلمين يقول يا أخي قول إن شاء الله على الأقل، يعني قول إن شاء الله. فهذا من أولها قال حقق أحلامك في 20 دقيقة بإذن الله. يقول حتى تجذب شيئا، حتى تجذب شيئا، مثل تبغى عروسة فرضنا يعني تبغى تجذب إليك، حتى تجذب شيئا، هذا الهدف سواء كان مبلغا من المال أو شريك حياة له تردد معين من الطاقة، حتى تجذبه ينبغي أن يكون له تردد مشابه. فشريك الحياة بالمواصفات المعينة هو موجود بالفعل، فأنت لا تخلقه لأنه موجود بالفعل، لكن له طاقة وتردد معين، حتى تقربه لك وتجذبه إليك تحتاج إلى طاقة بداخلك. فلاحظ الآن استخدام كلمة طاقة معينة وتردد معين، موجات كهرومغناطيسية تصدر من الدماغ وتشبك مع الكهروموجات الشق الآخر وذبذبات الآخر، هذا كلام فيزيائي، صح ولا لا؟ فيزيائي. المقصود به مسحة علمية على هذا الكفر والباطل حتى الناس تصدق، ما راح تصدق بدون تعليلات يعني علمية حديثة مثلا أو أشياء شرعية. ومع الأسف بعضهم تخصص الآن في قضية إضفاء المسحة الشرعية أو إيجاد الربط بالعلم الحديث. حتى قضية الاستشفاء بالطاقة والين واليان والشكرات والهالة التأثيرية وإلى آخره والجسم الأثيري كله لابد يحطوا فيه أشياء مثلا من عالم الطب، من عالم الطب النفسي مثلا، يعني من عالم الفيزياء يستعمل كلمة الطاقة، لأن كلمة الطاقة كلمة علمية. الناس فكر إذا سمع كلمة طاقة، طاقة نووية، طاقة فيزيائية، طاقة كهربائية مثلا يعني، لكن يقصد طاقة شيء ثاني مختلف ليس هذا نهائيا. طيب الآن نجي على الذبذبات. أنا مثلا افترض جاك واحد قال أنا أبغى واحدة بيضة طويلة قبلية مدري إيش، الآن وين الذبذبات تبعها؟ أنا الآن شون أعرف الآن الذبذبات تبعها؟ لأنه يمكن الطول له ذبذبات. إذا أبغى مثلا 162 سنتي أبغى أضرب ذبذبات على إيش؟ أنا أبغى أذبذب على كم؟ طب وإذا كانت بيضة وإذا كانت من قبيلة كذا، إذا كانت من قبيلة كذا أذبذب على إيش؟ طب إذا كان عندي 5 شروط واحد ثاني عندي 3 شروط، طب أعطونا كتالوج ذبذبات حتى أنا أعرف أنا إذا أبغى أذبذب يعني أجمعها ولا إيش أسوي ولا كيف، وكيف بطلع من عقلي موجة أشعة كهرومغناطيسية أو طاقة بحيث كهرومغناطيسية تذبذب على نفس الذبذبات شلون؟ يقول هذا شوف الجواب لابد له من دورات وتفصيلات ومعادلات فيزيائية. ما شاء الله. طيب افترض أنت يا أخي أنت الجالس هناك عندك رغبة ما خطرت على بال هؤلاء كلهم، إيش راح يصير؟ لازم يخترع لك معادلة فيزيائية خاصة فيك، لازم يطلع لك ذبذبات خاصة بطلبك هذا حتى أنت تروح تذبذب عليها. يقول هذا القانون قانون الجذب مثل الجاذبية. شوف يقول لو أخذت مثلا شيئا قلما كذا تركته سيسقط سيقع على الأرض، فكذلك قانون الجذب هو قانون كررها مرتين، هو قانون زي قانون الجذب يعني حتمي مثل ما تترك تسقط قانون الجذب. طيب الآن سنتوجه إلى الكفار، سنتوجه إلى فيزيائيين كفار ونسألهم هل حقيقة في شيء اسمه في قانون الجذب ذبذبات وتطلع من عقلك وتركز عليها وتوجهها وتلتقي مع ذبذبات المطلوب وتجيبه؟ في كلام هذا؟ طيب نروح للفيزياء الكمية كوانتم فيزيكس ونشوف. طبعا يقول براين جرين بروفيسور في جامعة كولومبيا إذا كان قانون الجذب يعني أن الفكرة تجتذب إليها ما يشابهها، أستطيع أن أؤكد أن ميكانيكا الكم كوانتم ميكانيكس أن ميكانيكا الكم لا علاقة لها بهذا نهائيا، لا علاقة لهذا، لأن ميكانيكا طيب الكمية فيزياء الكم ميكانيكا الكم كوانتم فيزيكس. يقول موري جيلمان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يعلق على الربط بين تفكير الإنسان وتأثيره في المحسوسات وعلوم فيزياء الكم، يقول هذا كوانتم فلاب دودل يعني هراء كمي، يقول هذا هراء، هذا متخصص في فيزياء الكم يقول هذا الكلام هراء. ويقول أحد المتخصصين في الفيزياء من العرب المسلمين الدكتور طلال العتيبي بالرغم من استمرار المتخصصين فيما يسمى بقانون الجذب في إعطاء قانونهم الصبغة الفيزيائية، فإنني قد ناقشت بالتفصيل بطلان الأساس العلمي لهذا في مقال بعنوان الرد العلمي على خرافة قانون الجذب. طبعاً هو الآن ما يقول الرد الشرعي، هو الآن يرد من الناحية العلمية، لأن القوم يتعلقون بالفيزياء وهذا تخصصه، فيقول إنني بيّنت بطلان ذلك يعني علمياً فيزيائياً ابتداءً بتناول مفهوم النظرية والقانون العلمي والفرضية ومناهج الإثبات، وخلصت إلى أن ما يسمى بقانون الجذب لا يستند إلى أي حقيقة علمية، ولم يثبت تجريبياً أو إحصائياً. وباختصار فإن بطلان أساسه العلمي استند إلى السببين التاليين: ألف، إن ما يسمى بقانون الجذب لم يستكمل أركان وشروط القانون علمياً. يعني الآن يتكلم من جهة علمية بحتة، إنه اسم تسمية قانون باطل، يعني من وجهة النظر العلمية البحتة ما استكمل إطلاقاً أركان قانون. يعني حتى يصير قانون يحتاج إلى شروط معينة، هذه الشروط غير موجودة، هذه الشروط غير موجودة. هي أصلاً سبحان الله نبيتهم الأسترالية صاحبة الكتاب تقول أصلاً أنه خطرت في بالي فكرة الكتاب لما ناولتني بنتي كتاباً اسمه، فهي خواطر، هي خواطر ما ولدت من مختبرات يا جماعة، ما ولدت مختبرات، ما عليها إثباتات علمية لا إحصائياً ولا فيزيائياً. هي تقول ناولتني، هي نفس نبيتهم الأسترالية ذكرت في كتابها، ناولتني بنتي كتاب كذا فخطرت في بالي فكرة كذا ف... طيب يقول الباحث: فقانون الجذب في أفضل أحواله فرضيات لا إثباتات تجريبية تدعمها، أو خزعبلات لا أصل لها، أو عقائد مستوردة. طبعا هو أراد أن يتلطف، يعني يقول إنه هي يعني فرضيات لا إثباتات لها، ولكن لما أراد أن يصل خلاص إلى يعني بدون مجاملات، يعني بدون رتوش، خزعبلات لا أصل لها وعقائد مستوردة، هذه إذا توقع على براطة يعني. ثانيا يقول إن جميع التفسيرات الفيزيائية الصحيحة مفهوم الطاقة والجذب، لأنه أنت لاحظ استخدام كلمة الجذب مثل ما استخدموا جماعة استشفاء بالطاقة، استخدموا كلمة الطاقة ليش؟ لأن كلمة فيزيائية توهم أن مذهبهم هذا مستند إلى أساس علمي. نفس الشيء قانون الجذب استخدم كلمة جذب، هم يقصدون بها جذب الأشياء المرادة، ولكن الكلمة مستخدمة فيزيائيا، يعني مثلا قانون الجاذبية مثلا. فهذا هو التلبيس والتضليل. يقول الباحث إن جميع التفسيرات الفيزيائية الصحيحة مفهوم الطاقة والجذب والذبذبات لا تعمل في صالح ما يسمى بقانون الجذب بصورته الحالية أبدا، بل إن جميع تفسيراتهم المغلوطة تنم عن عدم إلمام بأساسيات الفيزياء المتعارف عليها، يعني ينم على جهل بأساسيات الفيزياء. ولم يردني رد علمي واحد يفند ما تقدمت به، وكل حديث في حقيقته مجرد تفسيرات مغلوطة أو مناقشات فيزيائية لم يعتد بها يوما من الأيام في الأوساط العلمية، أو خيالات علمية ابتدعها فلاسفة وصحفيون كالعوالم المتوازية. أطلقوا مصطلح العوالم المتوازية، يقول هذا عندنا في الفيزياء من الخيالات ولا ندخل بالحقائق أبدا، أو أن يتكلموا في فرضيات ليس لها إثبات علمي على أنها حقائق علمية. لذلك فإن تناولهم لما يسمى بقانون الجذب كقانون علمي هو سطحية وسذاجة، إن لم يكن كذب وتزوير لا يليق بأهل الأمانة العلمية أبدا. طبعا في ناس مستعد تؤمن بالخرافات، هؤلاء زبائنهم ومستعد يدفع آلاف على دخول دورة قانون الجذب ومستعد يدفع مئات على شراء سي دي وكتاب تبع قانون الجذب، ومستعد خلاص لن تملك له شيئا. يعني إذا بينت له من ناحية الشرعية ومن ناحية الفيزيائية خلاص. في ناس تحب الخرافات، يعني عندهم استعداد أن يسيروا. طيب من هي الفئات التي تروج لهذا قانون الجذب؟ يعني من الكفار أو حتى من المسلمين أو المنتسبين للملة. واحد، فئة الروحانيين الذين يبحثون عن الشهرة أو القدسية بين الناس، ووجدوا أن أسهل طريقة لكسب تصديق الناس هي إقناعهم بأن ما يتحدثون عنه مبني على أسس علمية. 2، فئة رجال الدين في العالم الغربي الذين فقدوا هيبتهم في الكنيسة ووجدوا أن الناس ما عادوا يؤمنون بما لديهم من الكتاب المقدس، فأن أفضل طريقة لجعل المجتمع العلماني الكافر يؤمن بهم من جديد وهم رجال كنيسة هي الدخول في مثل قانون الجذب. 3، على مستوى العالم العربي فئة من المهووسين بالشهرة أو المال دخلوا في هذا المجال للشهرة أو المال. لماذا تعتبر الفيزياء أرض خصبة لمروجي الخرافات؟ الفيزياء غنية بالقوانين والمصطلحات التي تفسر الظواهر الطبيعية كالموجات والطاقات، طبعا ما هي الطاقة المزعومة منها أكيد. 2، الفيزياء تمتلك طابع معقد لغير المتخصصين بها، يعني سهل واحد يضحك على واحد ما هو فيزيائي، سهل واحد يقرأ عنده بعض الاطلاع على الفيزياء يضحك على واحد ما هو فيزيائي يجيب له مصطلحات ويفكر هذا أن يقول كلام كبير، ما في الحقيقة كلام ما له أساس علمي، ولن يستطيع العامي أن يجادلك إذا أنت جبت له اصطلاحات وأشياء وكلام كبير. أشعة كهرومغناطيسية تدخل بالعقل بذبذبات وطاقة ما يقدر يجاريك، إيش راح يرد عليك؟ ما يفهم هو أصلا في المجال هذا، راح يقول أوه هل فهم هذا بروفيسور بروفيسور برفسور. 3، لا توجد محاولات جدية من الفيزيائيين. يعني أحيانا لما تيجي على البحث العلمي تروح تقول لواحد أبغى الرد عليك يا هذا الكلام ترهات، يعني حتى يجد أنه هو يعني بعض العالميين أنه من الهراء يضيع وقته فيه. يعني الآن هنا نأتي المسألة مهمة جدا، لو قال واحد من يعني الشباب أو من طلاب الدراسات العليا المسلمين إيش دورنا في الدعوة؟ أنا فيزيائي، أنا درست كوانتم فيزيكس، هذه من أصعب العلوم في العالم، الكوانتم فيزيكس من أصعب العلوم في العالم. يعني إذا واحد عنده كوانتم فيزيكس من هارفارد أو من MIT يعني وخر عنه خلاص. هذا لو جاء واحد يعني مسلم عنده خبرة في هذا المجال نقول يا أخي من وظيفتك الدعوية أنك تحتسب على هذول، احتسب عليهم، فند باطلهم، تكلم عليهم من ناحية الفيزيائية، افضحهم، لأن استمرار الدجل، استمرار اختراق الدجل والشعوذة العصرية للمسلمين باسم الدورات وتطوير الذات وباسم مصيبة، وأنا فيها فقدان توحيد، إخراج عن الملة بالطريقة هذه. وبعضهم طبعا هذا الداخل على الشهرة ويبغى يسوي مثل يعني أفلام هوليوود، والله يعني مصيبة. على أي حال نختم بتلخيص الإجابات الشرعية على هذه الشعوذات العصرية. بالنسبة لقانون الجذب، هذا الدين مبني على التوحيد والتفريق بين الخالق والمخلوق، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فحكم الله بكفر من جعل له جزءا من عباده جزءا ونسب إليه شيئا من خلقه، فكيف بمن ساوى الخالق والمخلوق في الوجود؟ وقلنا إن منبع مثل هذا سواء كان العلاج بالطاقة والطاقة هذه التي يتحدثون عنها الين واليانغ إلى آخره، ولا قانون الجذب أو غيره، وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود، تأليه الطبيعة، تأليه الوجود، العقل الكلي، الطاقة الكونية، القوة العظمى، الذبذبات الكونية، هو مبدأ واحد، المنطلق واحد منها، وأصلها أديان الشرقيين الهند والصين، طاوية برهمية بوذية، هذه أصل هذه الدورات وهذه الخزعبلات والحركات والفلسفات. لا وجود لديهم في معتقداتهم لإله له ذات وإرادة بائن عن خلقه، خالق للكون مدبر له، ولذلك يقولون الإله الطاقة الكونية المتغلغلة في الكون المتحدة به. ف فلا فرق عنده بين الخالق والمخلوق والعالم والإله. الإله هو العالم، الإله هو الكون، الإله هو الكون. ولذلك إذا اتحدت معه، يقولون في العلاج بالطاقة الينغ واليانغ، يقولون إذا اتحدت معه لأنه هو الكلي الطاو، فكيف لمسلم أن يأخذ من هؤلاء قوانين تتضمن وحدة الوجود وهو يؤمن بأن الله خالق كل شيء؟ كيف يجمع بين الخالق والمخلوق في شيء واحد؟ والله يقول وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يا أيها الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، من بدهيات المسلمة. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. الله أنكر على هؤلاء المشركين لما خالفوا. طبعا هناك أدلة واضحة جدا على أن قانون الجذب قائم على وحدة الوجود. طيب سنكمل إن شاء الله في الليلة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد.